أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. في كل مرة بنتقابل مع شاهد عيان من اللي كانوا قريبين جدا من يسوع المسيح وبنسمع حكايتهم. قصتنا النهاردة موجودة في الإنجيل بحسب البشير لوقا وفي الإصحاح الخامس والآيات من 17 ل 26. وشاهد عيان حلقتنا النهاردة اسمه عزرا، هيحكي لنا عن حياته وعن تأثير يسوع عليه روحيا وكمان جسديا. تعالوا نسمع قصة عزرا ويمكن منها تتعرف على احتياجك الحقيقي للمسة خاصة من يسوع لحياتك.
أنا اسمي عزرا، أنا الابن الأكبر لأبويا يقاش ونعومي أمي. كان أبويا بيخاف ربنا، كان بيتنا بيت سعيد مليان بالفرح والحب والحنان. كنت مليان بالنشاط والحيوية وأنا صغير، ما كنتش بهدى. كانت أمي دايما تقولي أنت لو شقاوتك جيت قسمت على عائلين ثلاثة كان يزيد منها كمان شوية. وبعد كام سنة جت أختي الصغيرة، كانت طبعا حاجة تانية، هادية ومطيعة، وده طبعا اللي كشفني وكشف شقاوتي الزيادة. كان من حسن حظي إن في 4 ولاد في نفس السن عايشين في المنطقة بتاعتنا، كانوا زي بالظبط يموتوا في المغامرة. كنا بنقضي كل وقتنا سوا، كنا نطلع احنا الخمسة في الجبال اللي حوالينا، وكانت اكتر حاجة تبسطنا لما نكتشف مكان جديد ينفع نلعب ونتنطط فيه وسط الجبال اللي حوالينا. كان مكاننا المفضل عبارة عن محجر مهجور كان على بعد حوالي ساعة من القرية بتاعتنا. كان في المحجر مكان لتكسير الحجارة، اتجمعت فيه المية يوم بعد يوم وعملت بحيرة صغيرة. كنا بنروح انا واصحابي نلعب هناك بالساعات، نستمتع بالشمس والمية الدافية اللي في البحيرة. ولما عرف أبويا حاول يمنعنا وحاول أكتر من مرة، ولما ملقاش في فايدة اشترط إني ما اطلعش على حافة الجبل أو نط في المية دي من مكان عالي. بعد ما احتفلت بعيد ميلادي العاشر بحوالي 3 أيام، رحت أنا وصحابي نحتفل بعيد ميلادي في مكاننا المفضل. يومها حسيت إني عاوز أعمل حاجة جديدة، وكسرت كلام أبويا وتعلمت أكبر درس في حياتي. يومها قررت أنا وأصحابي إن إحنا نشوف من فينا ممكن يوصل أسرع لقمة الجبل. طلعت أجري بأقصى سرعة، وأنا بطلع الجبل كنت عايز أفوز بأي وسيلة. طلعت أجري من غير ما أبص حتى المكان رجلي، وما حسيتش بنفسي إلا وأنا بقع وبنزل بكل جسمي على الصخور.
عم يوقاش
في ايه يا داود؟ وفين عزرا؟
عزرا وقع يا عم يوقاش، عزرا وقع ومش قادر يقوم.
وقع ازاي وفين؟
وقع في المحجر القديم.
يا حبيبي يا ابني تعال وريني هو فين.
حسيتش بنفسي الا وصحابي بيفوقوني، رغم اني ما كنتش عارف اشوفهم كويس من شدة الالم اللي في راسي والزغلالة اللي كانت مالية عينيا، لكني لاحظت علامات القلق والخوف اللي كانت ملياهم. حاولت اتحرك لكني ما قدرتش احرك رجلي، ما كنتش حاسس بيها خالص، كنت حاسس النص التحتاني كأنه انفصل عن جسمي. بصيت لرجلي، كان منظر غريب، ركبتي ملوحة ومتحركة بطريقة غريبة كأنها جزء لوحده. وانا في عز حيرتي لقيت ابويا داخل علي، اترمى علي في الارض وخدني في حضنه وقعد يبكي، رفعني من على الارض وشالني، وطول الطريق للبيت ما نشفتش الدمعة من عينه. كنت مستغرب قوي من الحزن اللي هو فيه، ما كنتش فاهم اللي حصل بالظبط، لكن هو كان عارف بالظبط ايه اللي حصل.
في ايه ابني؟ ماله؟ في ايه يا يقاش؟
اهدي يا نعومي وانا هفهمك.
مش عاوز افهم، ابني هيضيع مني.
ابنك هيعيش، لكن هيعيش مشلول. الوقعة كانت جامدة وكسرت له ظهره، ابننا مش هينفع يقف على رجليه تاني يا نعومي، مش هينفع يقف على رجليه تاني.
كان لازم اتحمل نتيجة غلطي وعصياني الكلام ابويا وامي، لكن انا مش بس كسرت كلامهم، انا كسرت قلبهم. كنت دايما بشوف نظرات الحزن في عينيهم، رغم اني اتسببت في كل الالم والتعب ده ليهم، لانهم ما كانوش بيحسسوني بكل ده، بالعكس كانوا دايما بيحسسوني بالحب والرعاية والتشجيع.
أدينا وصلنا يا سيدي، الحمد لله على السلامة. استنى هنا عقبال ما أشوف أمك فين.
الحمد لله على السلامة. وإيه أخبار الشغل يا اسطوات؟
اسطوات إيه؟ قول يا معلمين، ابنك خلاص اتعلم الصنعة وبقى إيه؟ صنايعي على حق، ايديه شديدة وعافية.
النهاردة انا مخلص خيمة لوحدي.
ايوه، امال ايه، ادي الرجالة ولا بلاش. بس ابوك طول عمره بيعمل خيام وما جاليش ولا مرة هدومه متوسخة بالطريقة دي.
لا دي مواهب بقى.
طب يلا عشان الاكل جاهز يا ابو مواهب انت، بس ما شوفكش على العشب الجلابية المطينة دي. ها
على مهلك يا بابا.
أمرنا لله. تعالى تعالى يا ابني، تعالى نخش نتشطف علشان احنا مش قد نعومي.
كان كل يوم الصبح بيجي أبويا ويشلني من على سريري، يلبسني ويقعدني على الترابيزة علشان أفطر، وخمس أيام في الأسبوع كان بيحطني على عربية صغيرة ويشدها لحد ما يوصلني لمدرسة المجمع اللي كنت باخد فيها دروس أنا ومجموعة من صحابي، وكان بيجي تاني بعد ما خلص دروسي عشان ياخدني لورشته بتاعت الخيام. كان عامل لي كرسي مخصوص علشان أقعد عليه ويعلمني بكل صبر سر الصنعة.
وريني يا ابني وصلت لإيه. حلوة قوي.
إيه شغالة ولا فيها مشكلة؟
بالعكس، تسلم إيدك. والحلو كمان التانية الأخيرة اللي انت عملتها في آخر الخيمة، فكرة حلوة هتخلي المية ما تدخلش للخيمة. الله ينور عليك يا أسطى.
ما كانتش حياتي بس الشغل والدراسة، كانت لسه صحوبيتي لأصحاب الأربعة ما انتهتش. كانوا بيحاولوا إنهم ما يحسسونيش إني مختلف عنهم، كانوا بيحاولوا يشاركوني في كتير من خروجهم ولعبهم. صحيح مش زي الأول، لكنهم كانوا بيعملوا كل المستحيل علشان أبقى سعيد. كنت بحاول أرسم البسمة على وشي وحاسسهم إني خلاص أخدت على وضعي الجديد ومش فارقة معايا، لكن لما كنت بكون لوحدي كنت دايما بشعر بالحزن والندم والعار على استهتاري وانا صغير. يوم ورا يوم بقت مشاعر الكآبة والشفقة على النفس بتزيد جوايا. حطيت كل هم في الشغل وكبرت ورشة أبويا، وبقى معانا كمان اتنين صناعية بيساعدونا. كانت الورشة بتجيب دخل مش بطال، كان معايا فلوس أكتر من كل أصحابي، لكن كان كل واحد فيهم اتجوز وبقى عنده بيته، وانا الوحيد اللي لسه عايش مع ابويا وامي رغم ان كان عندي 25 سنه. صحابي كانوا بيحاولوا كتير انهم يدخلوني معاهم في عيشتهم وفي مقابلاتهم وخروجهم، لكني كنت دايما برفض. يمكن يكون بسبب كبريائي او لاني ما بحبش احسس حد اني محتاج، مش عاوز حد يحس انه احسن مني. لاني كنت دايما بقارن حياتي بحياتهم وبحياة كل واحد ماشي سليم مش زي. وتحول شعوري بالشفقة على نفسي لغضب وشعور بالمرارة. وكتير كان بيحصرني السؤال ده، اشمعنى أنا؟ ليه أنا؟ ما كنتش بفكر في أي حاجة عندي تستاهل الشكر. كان كل اللي مالي عينيا العجز اللي أنا فيه.
يا عذرة يا عذرة،
ايه النور ده؟ فينك ياد يا داود؟ مش باين يعني.
معلش يا عمي وقاش، الشغل بقى. بس انا دايما بروح لعذرة البيت، بس انت اللي بتبقى نايم.
معلش يا ابني، انت عارف السن بقى، انا بنام بدري مش زي الشباب.
ازيك يا عذرة؟
اهلا يا داود.
ايه يا ابني فينك؟ الشغل بقى واخدك مننا يعني ولا ايه؟
هعمل ايه؟ احنا يا دوب نكفي الشغل المطلوب بالعافية. ده انا عندي طلبيات كتير ومش ملاحق عليها.
طب يا عم ما تشغلني معاك.
يا ريه، انت بس انوي وملكش دعوة باي حاجة.
لا يا عم شكرا، شغلتك دي متعبة قوي، انا مش قدها. عذرة، ينفع تريح شوية من الشغل وتيجي تتعشى معانا بكرة؟ كل الشلة هتتجمع عندي بكرة ونفسنا تبقى معانا.
شكرا بس يعني
انا مش عاوزك تشكرني، انا عاوزك تيجي معايا. ثم كمان سارة مراتي دماغها ناشفة وقالت لي لو عذرة مجاش محدش فيكو هيتعشى. يرضيك تبوظ العزومة؟
سلمني عليها كتير وتأسف لها، قول لها معلش يعني جايات اكتر من رايحات، مش هينفع المرة دي.
مش المرة دي بس، دي كل مرة، مفيش مرة الا لما بتعتذر. عذرة احنا بنحبك ونفسنا تبقى في وسطينا، انا مش عارف ليه انت بتحاول تبعد. من فضلك فكر تاني، ولو حبيت تيجي انا هاجي اخدك من بيتك.
صحابك مش هيفضلوا يتحايلوا عليك كتير، مره بعد مره هيزهقوا وانت اللي هتخسرهم.
يعني جات على دول؟ ما انا خسرت كل حاجه، انا خلاص زهقت بقى وتعبت، تعبت من كل شويه حد يشيلني يوديني ويجيبني. صحابي دول كل واحد بقى ليه حياته الخاصه، خلاص انا بس بصعب عليهم، بيشفقوا عليا، انا خلاص تعبت، مش عاوز اي شفقة من اي حد تاني خلاص.
بالرغم من كلام ابويا وتحذيره قعدت ارفض كل دعوات صحابي، لكنهم فضلوا في علاقتهم معايا وحبهم ليا. واحيانا لما كنت برفض دعوتهم كنت بلاقيهم هما اللي يلموا بعضهم ويجولي. واستمرت حياتي زي ما هي، لكن لما كملت 35 جه الزلزال اللي قضى على كل أمل جواي. مات أبويا وأمي في خلال 3 شهور، لقيت نفسي وحيد، خصوصا أن أختي كانت سابت البيت وتجوزت قبل كده ب3 سنين. بقى مطلوب مني أن أشغل ورشة أبويا لوحدي وكمان أهتم بالبيت. بعد كده قدرت أجيب حد يساعدني في البيت وشغله وتنظيفه، واحد تاني ساعدني في الحركة من مكان لمكان، لكن ده زود من بعدي عن العالم اللي حواليا وابتدى يملاني شعور كبير بالوحدة والمرارة.
يا عذرة يا عذرة، مساء الخير يا دانيال. هو عذرة مش هنا ولا ايه؟
لا موجود، بس تلاقيه مريح شوية، تحب صحيه؟
لا لا سيبه مرتاح، أنا شوية وهفوت عليه تاني.
طب وانت جاي معرفتش ايه الزحمة اللي في البلد دي؟ الشوارع كلها مليانة ناس.
انت ما سمعتش؟ ده بيقولوا يسوع هيعدي على القرية بتاعتنا النهاردة.
المعلم بتاع الناصرة؟
ايوه هو، بس ده مش معلم وبس، أنا شفته بيعلم وبيشفي الناس من أمراض كتيرة.
أنا سمعت عن معجزاته بس ما شفتش، يبقى ما أقدرش أصدق.
لا صدق يا دانيال، أنا شفت بعناية، شفت عرج بيمشوا عمي بيفتحوا، وواحدة كان عندها حمى غريبة قامت وكمان جريت على المطبخ تعمل لهم أكل.
يعني الكلام اللي سمعته صح؟
مش بس كده، ده كان في مريض بالبرص كانت حالته متأخرة لدرجة أنه ما كانش قادر أنه يقف علشان يكلم يسوع، لكنه تشفى تمام لما يسوع قال له كون طاهر. أنا سمعت أن يسوع دلوقتي في بيت ناثنائيل فكرك ممكن ناخد له عذرة؟
صحاني داود صاحبي هو مبسوط وانا ما كنتش قادر افهم ليه، وزي باقي الناس في الوقت ده كنت سمعت كتير عن معجزات يسوع، عن المعجزات اللي بيعملها، بس عمري ما فكرت انه ممكن يساعدني في اي حاجة او اني اروح له. كنت اخترت الحل السهل اني ما فكرش او اعتبره دجال بدل ما احط فيه امل ويطلع مستحيل. قبل ما افكر كان صحابي الاربعة شالوني، حطوني على السرير ومشوا بيا، او تقدروا تقولوا حطوني قدام الامر الواقع.
لو سمحت ظهرك شويه كده، عايزين نعدي.
يا عم ما احنا كلنا عايزين نعدي.
ايوه يا عم استنى شويه، عم بالراحه شويه يا عم.
لو سمحت ظهرك كده شويه، عايزين نعدي. وسع
يا عم، داخلين اهو.
ممكن شويه كده يا عم؟ ممكن توسعه بس سنه؟ احنا لازم ندخل ليسوع، محتاجينه ضروري.
ما احنا كلنا محتاجينه يا حبيبي وعاوزين نوصل. ايه يعني انت على راسك ريشه؟
دانيال احنا كده عمرنا ما هنعرف ندخل. انت شايف الناس قد ايه ومحدش عايز يتحتح.
طب انا جات لي فكره، بقولك ايه، تعالى من هنا.
بالرغم من الزحمه والناس اللي عماله تزق شمال ويمين وزعيف اصحابي عشان ارجع بيتنا، شالوني اصحابي وطلعوا بيا على سطوح البيت اللي كنا فيه، ولقيتهم عمالين يشيلوا في الارضيه بتاعه السطوح لحد ما عملوا فتحة في السقف، ولقيتهم بينزلوني فيها. ونزلوني، فجأة لقيت نفسي عند رجلين يسوع. حسيت ان الموضوع كأنه حلم. من دقايق كنت نايم في الورشة وكل حزن، دلوقتي لقيت نفسي عيني في عين واحد كله مليان حب وحنان، اسمه يسوع. راح بصلي وبص لأصحابي الأربعة اللي كانوا بيبصوا من فتحة السقف وابتسم لي.
أنا شايف إن إيمان أصحابك كبير جدا، المهم أنت مصدق.
نفسي يبقى عندي الإيمان ده، لكن أنا ما مشيتش من 25 سنة، مش قادر اتخيل ان الرجلين اللي دبلت دي ممكن تتحرك من تاني.
مغفورة ليك خطيتك يا ابني.
يعني خطيه غير الله؟ مين يقول عشان يغفر له الخطيه؟ مين يقول يكذب؟ ما حدش يغفر خطايا غير الله. زي
يا معلمي الناموس، يا فريسيين، ليه فكرتوا اني بجدف على اسم الله لما بقول مغفورة ليك خطاياك؟ انهي اسهل، اني اقول مغفورة ليك خطاياك ولا أقول قوم وامشي؟ لكن عشان تعرفوا إن ليا سلطان إني أغفر الخطايا، قوم يا شاب وشيل سريرك وروح بيتك.
كان آخر مرة حسيت برجليا كان من حوالي 30 سنة، لكن لما قال يسوع قوم وامشي حسيت ان رجلي منملة. ايوه، ابتديت احس برجلي لأول مرة، حسيت ان رجلي ابتدت تتفرد وابتدى الدم يجري فيها من تاني. حسيت انها اتملت لحم من الاول. لقيت نفسي بقف على رجلي. ايوه انا واقف على رجلي، رجلي شايلاني. لقيت نفسي بتنطط من الفرحة. انا خفيت، نفسي اوري العالم كله رجلي. انا خفيت، لقيت نفسي بجري على الباب، ومن فرحتي كنت همشي حتى من غير ما اشكره. سامحني، في وسط فرحتي كنت اصلا اشكرك. ازاي بس اشكرك؟ قولي ينفع اعمل ايه عشان اشكرك بيه؟
انك تحب ربنا من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وانك تحب جارك زي نفسك.
من اليوم اللي وقعت فيه في المحجر وفقدت احساسي برجلي فقدت معاها أي أمل إن أقدر أمشي من تاني. مش بس رجلي هي اللي اتشلت، لكن حياتي كلها اتشلت، وفقدت أي أمل في الحياة. ولولا أصحابي وحبهم وصبرهم ما كنتش قابلت يسوع. إصرارهم إنهم ياخدون لي وكلماته ليا بالغفران والشفاء مش رجعت الحياة بس رجلي، لكنها رجعت لي كل أحاسيس كانت ميتة جوايا. شافت نفسي، شافت أفكاري اللي تسممت، وإحساسي بالظلم اللي كان مليني. عرفت بجد قيمة الصداقة الحقيقية، وإزاي يبقى ليك أصحاب ينفع تتسند عليهم في كل مشاكل الحياة وضيقتها. رغم أني حاولت كتير أني أرفض صداقتهم وأبعدهم عني، لكنهم سامحوني وقفوا جنبي وكانوا أكتر حد فرح لما خفيت. بالرغم أني مش هينفع أو فيهم حقهم من الشكر، لكني طول عمري ما هنسى حبهم وقفتهم جنبي. لكن رغم كل محبة أصحابي دول، لكنهم ما كانوش يقدروا يعملوا اللي يسوع عمله. ما قدروش يشفوا جسمي أو إنهم يداووا روحي ويدوها سلام أو يدوني غفران لخطاياي والوعد بحياة أبدية بعد الحياة اللي هنا على الأرض. ما كانوش هيقدروا يحرروني من التمرد ومن المرارة ويبدلوها بالمحبة والشكر والشعور بإن ليك هدف في الحياة. من اليوم اللي قابلت فيه يسوع كنت بحس بالفرح لما أكلم الناس عن الرب يسوع المسيح واللي عمله معايا، وإن يسوع لسه بيعرض الغفران والسلام والحياة الأبدية لكل اللي اختار إنه يؤمن بيه ويعترف بخطيته ويقبل منه عطية الخلاص. وهو وعد إنه هيجهز لنا بيوت أبدية يمكن مش هنقدر نتخيلها أو نفهمها هنا على الأرض، لكن وعده أمين لكل اللي يدعوه من قلبه ويطلب منه يكون هو ربه ويسيده هنا على الأرض.
ترى اختفى الأمل والرجاء من حياتك بسبب الظروف اللي بتمر بيها؟ حاسس انك تعبان مضغوط؟ يا ترى لسه الشعور بالظلم مليك بسبب الظروف اللي انت فيها؟ حاسس ان في حمل تقيل عليك وبقيت بترفض اي مساعدة من اي صاحب او قريب يهم حالك؟ ممكن يكون السبب الرئيسي للشعور ده هو ان في خطية مش قادر تسيبها او تعترف بيها او تسيبها في ايد رحمة ربنا ونعمته. كل ده ربطك بأيدك، والنهاردة يسوع بيقول لك احمل سريرك وامشي. هو قادر انه مش بس يشفي اجسادنا لكن يشفي ارواحنا المقيدة. لو عاوز تقبل يسوع النهاردة، اعترف انك خاطي وعاجز قدام الخطية. اقبل وصدق في محبة ربنا ليك وانه بعت ابنه يسوع المسيح عشان يموت بدالك ويشيل عنك عقاب خطاياك. ابعد عن الجو اللي بيفكرك بالخطية، حط كل ثقتك وإيمانك في يسوع المسيح واشبع كل يوم بكلمته. ما تنساش الكتاب المقدس بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. المرة اللي جاية هنسمع قصة واحد بنى بيته على الرملة، والنتيجة ده اللي هنعرفه في حلقة جديدة وشاهد جديد مع شاهد عيان.